أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. توجد عدة مناقشات في هذا التفسير الذي طرحه سيد الخوئي لوجوب الكفائي تبعا لأستاذه الشيخ النائيني قدس الله نفس، وقلنا أن هذا القول موجود حتى قبل ذلك، لأن أشار إليه صاحب الجواهر وذكره في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان القول بأن الوجوب الكفائي الخطاب يتوجه فيه إلى واحد لا بعينه، على نحو العموم البدلي. هذا كان ملخص الوجه، وكأنه قلنا يريد يتخلص من إشكال بأن الواجبات الكفائية وفيها غرض واحد للمولى كدفن الميت، وهذا الغرض يتحقق بفعل واحد، فلماذا إذن تتعدد الوجوبات كما يفترض أحد الوجوه ليقول أن الوجوب الكفائي يخاطب به الجميع؟ زين، إذا يخاطب به الجميع معناه راح يتعدد الجعل بعدد الأفراد. شنو الداعي له؟ شنو الحاجة؟ إلا هو بفعل واحد يتحقق غرض المولى. لماذا تتعدد الوجوبات بعدد المكلفين؟ فهذا لا يمكن المصير إليه، هذا الوجه، ولا إلى الوجه الآخر ليقول واحد بعينه تقدمت المناقشات فيه، ولا إلى المجموع بشرط المجموع بنحو المجموع. هذا التفسير الذي سيأتي. قال فيتعين الأخذ بهذا التفسير. هذا كان ملخص ما قاله قدس سره. لكن هذا يرد عليه جملة أمور. واحد، أنه مخالف لظواهر الآيات والروايات، فإن كل مكلف يشعر وجدانا بالوجوبات الكفائية أن الوجوب متوجه إليه مباشرة وليس بتوسط مصداقيته لعنوان واحد لا بعينه، ولا بتوسط عنوان صرف الوجود هاي التي قالها قدس سره. لا، الخطاب متوجه إليه، كل مكلف يشعر أنه متوجه إليه. أما العموم البدلي فتعابيره معروفة. لسان الواجبات الكفائية ليس لسان الوجوب العموم البدلي. عموم البدلي مثل إذا أريد نأخذ يعني أمثلة من القرآن ومن السنة لهذا الوجه الذي ذكره سيد الخوئي وللعموم البدلي، كقوله تعالى على لسان نبيه سليمان صلوات الله وسلامه عليه، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. بهذا ينطبق وجه السيد الخوئي عليه، أيكم، أي واحد منكم. شوف عموم بدلي موجه الخطاب للجميع على نحو العموم البدلي، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. صح، هذا يمكن. فهي الألسنة وتعابير الوجوب الكفائي العموم البدلي إذا كما عرضه السيد الخوي لبيان، طبعا كان يمكن أن النبي سليمان مباشرة يأمر وصيه بأن أتيني بعرشها قبل أن يرتد إليك طرف مثلا، مقابل عفريت من الجن قبل أن تقوم من مجلسك. لكن لا، أراد بتوجيه الخطاب إلى الجميع على نحو العموم البدلي حتى يبين فضل وصيه وكفاءته وميزاته، بحيث يستطيع أن يفعل ما يعجز عنه الآخرون. هذا أو قضية النبي صلى الله عليه وآله في معركة الأحزاب، لما كان يكرر عمرو بن عبد ود من هل من مبارز، فكان النبي صلى الله عليه يقول في الأصحاب من يخرج إليه يبارز. هاي ألسنة العموم البدلي. وإذا يصح تفسير السيد الخوئي يصح على مثل هذه الموارد، لكن الخطابات الشرعية ليست من هذا القبيل. الخطابات الشرعية نحس وجدانا كلنا أنها متوجهة إلينا وتعمنا جميعا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج إلى عمرو بن عبد ويد، نعم هذا ممكن، هذا عموم بدلي. المطلوب واحد أن يخرج، لكن من هو على نحو البدل بين الموجودين؟ وكان يمكن أيضا أن يأمر عليا مباشرة ويقول له أخرج، لكن لا، يريد يبين ويقيم الحجة على الأصحاب. خاف واحد يقول ما أعطيتني فرصة،
لو قايل لي كان انا اطلع لا هذا امر بالعبدود يحجون الجهجي. لا اكو اذن في هذا يوجد غرض ويوجد مصلحة إقامة الحجة على الجميع وبيان فضل علي بن أبي طالب سلام الله. فشاهدنا العموم البدلي الذي قاله سيد الخوئي ألسنته معروفة وتعابيره مميزة، الخطابات الوجوبات الكفائية ليس من هذا القبيل. إذن هذا الوجه الأول. لذلك بعد أن انتهينا من الملاحظات والمناقشات بالدرس السابق على شكل هذا التفسير قلنا، يعني على صياغته وليس على مضمونه، الآن نريد أن نناقش مضمونه، يعني نفس فكرة التفسير. إذن واحد أنه مخالف لظواهر الآيات والروايات، فإن كل مكلف يشعر وجدانا بتوجه الخطاب إليه مباشرة، وليس كما يفترض هذا التفسير إنما توجه إلي الخطاب بتوسط بوساطة. هو الخطاب موجه إلى واحد لا بعينه، ولكن بما أني مصداق لعنوان واحد لا بعينه صار الخطاب ما نشعر بها بالتوسط، وإنما كل واحد يشعر وجدانا أن الخطاب متوجه إليه وليس بتوسط مصداقيته لواحد لا بعينه أو عنوان صرف الوجود كما قال قدس سره. وقد اعترف قدس سره بمناقشة للتفسير الثاني، نتذكر لما ناقش التفسير الثاني اللي قال أن الخطاب متوجه إلى واحد بعينه لكن يسقط إذا امتثل غيره. فسيد الخوي قال ليش يسقط إذا امتثل غيره؟ لأن الوجوب أيضا متوجه إلى غيره ويعم غيره. فإذا هو يعترف بأن الخطاب شامل للجميع ومتوجه إلى الجميع، هذا كان في رده على التفسير الثاني. لذلك قلنا وقد اعترف قدس سره فيما تقدم خلال مناقشته للتفسير الثاني بتوجه التكليف لأكثر من واحد، سواء كان معين كما في التفسير الثاني أو لا معين كما في نحن فيه، بقوله إن التكليف متوجه إليه إلى الآخر ويعمه. لاحظ في التكليف إذن يعمه. أما العموم البدلي فتعابيره معلومة كأمر النبي سليمان عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه في قوله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتينا. لاحظ أيكم، هذا عموم بدلي، المطلوب أن يقوم بالفعل واحد لكن ما عين واحدا وإنما وجه الخطاب على نحو العموم البدلي، هذا تعابيره. الواجبات الكفائية ليست بهذا اللسان. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، لبيان فضل وصيه وقدرته على فعل ما يعجزون عنه. وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله في معركة الأحزاب من يخرج لمبارزة عمرو بن عبد ود العامري بعد تكرر ندائه هل مبارز. فقد ينشئ المولى إذن خطابا على نحو البدء وهو يعلم أن الممتثل واحد لكنه لا يوجهه إليه مباشرة لغرض ما، ممكن كبيان فضله وتقدمه ذلك الشخص على الآخرين. حتى الموالي العرفي مرات يريد يبين، قد يقال له لماذا تفضل فلانا في التعامل، فينشئ أمرا ويوجهه للجميع وهو يعلم أن ما يمتثل إلا هذا الواحد، حتى يبين للآخرين لماذا هو يحب هذا أكثر ولماذا يفضل هذا أكثر. هذا ممكن. فالواجبات الكفائية قد يكون هذا، نضيف الغرض إلى أغراض الواجبات الكفائية، قد يكون هذا الله تعالى يريد يميز من هم المسارعون إلى الخيرات، من هم المبادرون إلى الطاعات، فيوجه الأمر على نحو العموم البدلي مثلا حتى يتميز المبادر والمسارع. أيكم يدفن هذا الميت، حتى حينئذ من يبادر ويسبق إلى ذلك يكون له فضل السبق. إذن هذا ممكن، أحد مصالح إنشاء الواجبات الكفائية هو هذا. أو ينادي بالجهاد، أيكم يخرجون، ما يريد الكل يخرجون إلى الجهاد لكن يريد أن يبين من هم المبادرون إلى هذا. لذلك قلنا وهذا في غرض آخر أو فلسفة أخرى نسميها لحقيقة الوجوب الكفائي، وكذلك الواجبات الكفائية فإنه يمكن أن يراد منها تمييز المسارعين إلى الخيرات والمبادرين إلى الطاعات والإقامة الحجة البالغة على الجميع. فمثل هذه الموارد محل الشاهد موجودة، ولكن أنسلتها كما ترى تعابيرها متميزة، واضح العموم البدلي بها. الخطابات الشرعية للواجبات الكفائية ليست من هذا القبيل، فحملها على العموم البدلي ليس دقيقا، لأنه العموم البدلي هاي ألسنته وهاي موارده. لذلك قلنا في مثل هذه الموارد موجودة، لكن الخطابات الشرعية ليست كذلك، وإنما نلاحظ فيها العموم. ادفنوا الميت، ما بها أيكم يدفن هذا الميت، لا، خطاب موجه إلى الجميع. هاي إذن المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، نسألهم هؤلاء الأعلام الذين اختاروا هذا التفسير، ما الذي دفعكم إلى اختياره؟ قالوا كما بدأنا الآن أول الدرس، قالوا لأن الوجوه الأخرى لا يمكن المصير إليها، فيتعين هذا الوجه. وهذا عبر السيد الخوي، قال لا هذا صحيح ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح، قرأنا النص أمس، فيتعين أن يكون هذا. إذن منهجه في الاستدلال هو هذا. فمشكلتك إذن تقول أنه في الواجبات الكفائية الغرض واحد، فإذا يحتاج إلى خطاب واحد وجعل واحد وفعل واحد. مو تقولي دفن الميت غرض واحد يتعلق بدفن هذا الميت، وهذا يتحقق بجعل واحد وفعل واحد. فلماذا تتعدد الخطابات بعدد المكلفين أيها القائلون بالعموم الاستغراقي؟ تقول الوجوب شامل للجميع، جميع المكلفين. نقول لزين، إذا جبنا لك إحنا الآن تفسير يحافظ على الجعل الواحد ويكون فيه الوجوب متوجه إلى الجميع، شنو رأيك؟ وتنحل مشكلتك، ومن دون أن يتعين بهذا الوجه اللي تفضلت به. كيف؟ نقول أن الواجبات الكفائية فيها جعل واحد، لكن هذا الجعل مو متوجه للفرد، متوجه للجامع للأفراد. فما دام متوجه للجامع للأفراد فإنه ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، فهو جعل واحد، لكن ليس كالواجبات العينية متوجه إلى المكلف. كل مكلف صلي أقم الصلاة لدلوك الشمس متوجه إلى كل مكلف، لا، وإنما متوجه الخطاب إلى الجامع بين الأفراد. وما دام متوجه إلى الجامع بين الأفراد، وهذا عنوان عرفي ومقبول، يمكن أن المولى يوجه خطاب إلى العنوان الجامع، ما يخاطبهم واحد واحد، لا، أنتم يا مثلا حضار الدرس الفلاني افعلوا كذا، عنوان جامع لهم جميعا. وهذا ينحل هذا الخطاب رغم هو جعل واحد ومتوجه إلى عنوان واحد، لكن ينحل بعدد الأفراد. فممكن يا أهل المدينة الفلانية افعلوا كذا، ممكن عنوان جامع للجميع، هذا أمر عرفي مقبول ومتداول. فإذن حافظنا على أنه جعل واحد، لكن بالمقابل أيضا ما تعين بالوجه اللي تفضلت به، وإنما يتوجه إلى الجامع للأفراد، وهذا عنوان عرفي مقبول. ولكن لما توجه إلى العنوان الجامع للأفراد فإنه ينحل بحسب الأفراد إلى جميعهم. فإذا قدرنا الآن نقرب القول بالعموم الاستغراقي من دون أن نقع بالإشكال اللي أنت هربت منه أو أنتم، لأن عدد قالوا بهذا. إذن هاي المناقشة الثانية، مبني ملاحظ فيها منهج بالاستدلال. تقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إذن يتعين؟ لا، ما يتعين، ما يتعين. نقدر نقدم لك الآن جعل واحد ومع ذلك يؤدي إلى العموم الاستغراقي. هاي الملاحظة الثانية. إذن اثنين، إنما دفعهم قدس الله أرواحهم شيخ النائين والسيد الخوئي ومن قبلهم إلى اختيار هذا التفسير، الإشكال الذي ذكرناه، قلنا بالدرس أمس، قلنا أن هذا التفسير ينطلق من التسليم بإشكال ما استطاعوا أن يتجاوزوه، وهو أنه الواجبات الكفائية فيها غرض واحد يتحقق بجعل واحد، لماذا تريدون أن تعددوا الجعل بعدد أفراد المكلف؟ فلجأوا إلى هذا القول، كما القول السابق اللي يقول واحد بعينه أيضا هكذا. لكن لما صارت إشكالات على ذلك عالجوا بواحد لا بعينه، حتى يخلصون من إشكالات الواحد بعينه. لا، ما يتعين تفسير بهذا، إنما دفعهم إلى اختيار هذا التفسير الإشكال الذي ذكرناه وسلموا به، وبطلان التفاسير الأخرى، فيتعين بهذا الوجه كما قال القديس سيد الخوي، قال لا هذا ولا هذا ولا هذا، فيتعين بهذا. ولكن يمكن تقريب كون الجعل واحدا، نسلم بالإشكال أنه إذا الفعل واحد فيتطلب جعل واحد، نجي وياك احنا نقدم لك تفسيرا فيه جعل واحد. ولكن يمكن تقريب كون الجعل واحدا بغير هذا الوجه كالعموم الاستغراقي. كيف؟ بأن يتوجه الخطاب إلى العنوان الجامع للأفراد، فنتجنب الإشكال. صح، جعل واحد الآن، ما قلت أكو جعل متعدد بحسب الأفراد، فإذا هذا الإشكال تجنبته. لكن هذا العنوان جامع بين الأفراد، أستطيع كما قلنا أخاطب أي مجموعة بعنوان جامع لهم، يا طلاب المدرسة الفلانية، عنوان جامع لهم، فهو جعل واحد، لكن توجه إلى العنوان الجامع، ومن العنوان الجامع يتفرع إلى كل الأفراد. لكن هذا العنوان ينحل إلى عدد المكلفين ويخاطبون جميعا بالوجوب، وهو معنى سنوضحه إن شاء الله تعالى، وبذلك لا يتعين تفسيره. هذا كان منهجه بالاستدلال، أنه إذن يتعين هذا التفسير. لا، ما يتعين هذا التفسير، نستطيع أن نتجنب الإشكال ونقدم لك وجها فيه جعل واحد لكن تتعدد فيه الوجوبات. الثالث من الملاحظات أنه لا يستوعب جميع خصائص الوجوب الكفائي. قلنا أي تفسير يقدم لازم يكون مستوعب لخصائص الوجوب الكفائي اللي ذكرناها بأول درس، قلنا هاي خصائص مسلمة للوجوب الكفائي، فأي تفسير تقدمونه لابد يكون ملاحظ هاي الخصوصيات وموفرها ويتجنب الإشكالات ويعالجن في نفس الوقت. هاي أي تفسير كن طبقون هذا، فهذا التفسير لا يستوعب كل خصائص الوجوب الكفائي، بعضها غير متحقق كإثم الجميع. نقول في الواجب إذا تركوه كلهم يأثم الجميع ويستحقون الجميع العقوبة. زين، إذا الخطاب هو متوجه إلى واحد لا بعينه، لماذا توجه استحق الجميع العقوبة إذا تركوا، ما دام الوجوب متوجه إلى واحد بعينه؟ هو طبعا ملتفت إلى هذا، لأنه أي واحد يقدم تفسير من الأعلام يحاول يبين أن كل خصائص الوجوب الكفائي متوفرة فيه، فلذلك هو قال بأن الخصائص متوفرة بما فيها هذا، قال قدس سره، وأما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقا للعقاب. يقول هذه الخصيصة موجودة، كيف؟ فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم، العنوان يصدق على الجميع، لكن هذا لا يدفع الإشكال، لا، ما دام المخاطب واحد فإذن لا معنى ولا وجه لاستحقاق الجميع. هذا التقريب اللي تتفضل به هذا يقرب العموم الاستغراقي، هذا لا يدفع الإشكال، كون انطباق عنوان صرف الوجود عليهم جميعا هذا ما يدفع هذا الإشكال، لماذا عقب الجميع لما تركوه كلهم؟ يبقى الإشكال وهو أن الخطاب تقول متوجه إلى واحد لا بعينه، فإذا متوجه إلى واحد لا بعينه كيف استحق الجميع؟ والمفروض أنه خطاب واحد وفيه جعل واحد، فلو ترك هناك إثم على واحد وهو هذا الواحد لا بعينه. فهذا وإن كان وذكره وكأنه دافع به عن نفسه، لكن لا، هذا ما فيها ما يدفع الإشكال، هذا ما دام المخاطب واحد لا بعينه فإذن يبقى الإشكال قائم. هذا إذن الملاحظة الثالثة، إنه لا يستوعب بعض خصائص الوجوب الكفائي كإثم الجميع إذا تركوا الامتثال جميعا، كما هي خصيصة وجوب الكفاية. ما دام المخاطب واحدا غير معين، فالمفروض أن المعاقب والآثم واحد غير معين، لماذا يستحق الجميع؟ تقول لا، هو ذكر في مطاوي كلامه ما يدفع هذا الإشكال. نعم، أجيبه. وما ذكره من تقريب للاستحقاق بقوله وأما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقا للعقاب، فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم. تقول مؤلف اقترحت علوان أنه المخاطب واحد لا بعينه، يعني صرف وجود المكلف، وهذا عنوان ينطبق على الجميع، فإذا الجميع يأثمون لو هذا العموم الاستغراقي، هذا ما يحققه العموم البدلي واحد لا بعينه، لا، هذا بذلك تقترب من معنى العموم الاستغراقي، وذا العنوان هذا يشملهم الجميع، هذا ما يبرر استحقاق الجميع للعقوبة حتى لو العنوان شامل للجميع، لأن أنت تقول أن المخاطب والوجوب متعلق بواحد لا بعينه، وإذا عنوان صرف الوجود ينطبق عليهم جميعا، هذا ما يلزم من استحقاق الجميع للعقوبة ما دام المخاطب واحد. فلذلك قلنا هذا قوله لا يدفع الإشكال ما دام المخاطب بالوجوب واحدا، ولا يصح استحقاق العقوبة للجميع إلا بناء على انحلال الوجوب إلى عدد الأفراد، وإلا يمكن ما دام المخاطب واحد لا بعينه يمكن أن كل واحد منهم يجري أصالة البراءة ويقول منو قال آن الواحد إلا بعينه، والشبهة غير محصورة، شبهة غير محصورة عدد المكلفين، فاحتمال أن أكون أنا الواحد إلا بعينه احتمال صفر، كان مع عموم المكلفين يستطيع أن يجري أصالة البراءة. فإذن هذا الذي قاله قدس سره لا يبرر استحقاق الجميع للعقوبة إلا إذا قدمت وجه يكون الوجوب بنحو تعلق بجميع الأفراد. ما هو هذا النحو التعلق؟ لا تقبل العموم الاستغراقي، مو مشكلة، لكن كما عبر صاحب الكفاية قال له نحو ارتباط، نحو تعلق بجميع المكلفين. ما هو هذا النحو؟ ستب كيفك، فسر بما تريد، لكن لكي نبرر استحقاق الجميع للعقوبة لو تركوه جميعا فلا بد أن يكون لهذا الوجوب نحو تعلق بالجميع حتى يبرر. أما إذا كان المخاطب واحد لا بعينه، هذا إذن الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة قوله أن الخطاب متوجه إلى صرف وجود المكلف، صرف طبيعة المكلف، وهذا كما ترى عنوان، يعني عنوان ذهني، صرف طبيعة المكلف عنوان ذهني، والعنوان الذهني لا يصلح أن يكون متعلقا لخطاب، إنما توجه الخطابات إلى موجود خارجي حتى يمتثل وحتى يتحقق به الغرض. أما هذا عنوان ذهني ما يمكن تعلق الخطاب به، فلا بد أن تبين مرادك شنو يعني صرف طبيعة المكلف. إذا قصدك المفهوم الذهني، خذ المفهوم الذهني، ما يصلح أن يكون موضوعاً للأحكام الشرعية. موضوع الأحكام الشرعية الأفراد الموجودون في الخارج حتى يمتثلون ويحققون الفعل، أو بتعبير آخر أن صرف طبيعة المكلف هذا كعنوان ما عند ذمة حتى. وما هو الخطاب والجعل الأمر شنو معنى؟ إلقاء هذا الفعل، هذا الحكم في عهدة المكلف حتى يتحرك الامتثال، هذا الغرض من الأمر. زين، هل هذا الموجود الذهني صرف طبيعة المكلف له ذمة حتى ألقي في عهدتها هذا التكليف؟ غير موجود. هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ حسين الحلي قدس الله روحه على أستاذ الشيخ النائيني، يعني الشيخ النائيني كان أيضا قال مثل هذا الكلام، فهذا كان إشكال الشيخ الحلي على الشيخ النائيني. إذن الملاحظة الرابعة، لا يصلح أن يكون صرف طبيعة المكلف كعنوان موضوعا للتكليف، وليس هو قابلا لتوجه الخطاب إليه، إنما يتوجه الخطاب إلى موجود خارجي. مو ذهني، حتى يتحرك بمقتضى هذا الخطاب ويمتثل الفعل ويحقق غرض المولى. وبهذا أشكل الشيخ الحلي قدس سره على أستاذه النائيني، هكذا قال تفسيره طبعا ببيان منا، لأنه لا ذمة للعنوان كمفهوم ذهني حتى يلقى التكليف على عهدته لإيجاد الباعث وتحريك المكلف، فإن هذه تتوجه للموجود الخارجي، هذا هو لماذا لا يتوجه التكليف. لكن نحن دافعنا في وقتها وردينا، خلينا نقول هذا الإشكال من الشيخ الحلي، أنه يمكن أن يقال أن المراد بصرف وجود المكلف العنوان المشير إلى الأفراد أو القدر الجامع، شلون قبل قليل قلنا يمكن أن يراد بصرف طبيعة المكلف يعني العنوان الجامع للمكلف، وهذا عنوان كما قلنا مقبول عرفا، لكن هذا ما ينفع كي المسجد. هو يرد إشكال الشيخ الحلي على الشيخ النائيني بأنه لا، أنه مو يريد هنا صرف طبيعة المكلف كمفهوم ذهني حتى تقول هذا لا ذمة له ولا عهدة حتى نلقي الخطاب في عهدته، وإنما يريد بصرف طبيعة المكلف عن عنوان الجامع للمكلفين كما قلنا قبل قليل، مثل يا أبناء المدينة الفلانية افعلوا كذا، يا طلاب الصف الفلاني اعملوا كذا، هذا عنوان، هذا عنوان يمكن أن يتوجه إليه التكليف ومتداول عرفا ومعمول به، فيمكن أن يريدوا الأعلى صرف طبيعة المكلف يعني العنوان الجامع للأفراد، وهذا مقبول، لكن هذا كدفاع ورد لإشكال الشيخ الحلي مقبول، لكن هذا ما ينفع المستدل هنا، لأن هذا عين العموم الاستغراقي، لأن هذا العنوان الجامع ينحل بعدد الأفراد وينتشر الوجوب عليهم جميعا، فهذا يصلح لرد إشكال الشيخ الحلي لكنه لا ينفع المستدل هنا، هذا ما يؤدي إلى أن الخطاب متوجه إلى واحد لا بعينه. فلذلك قلنا في رد إشكال الشيخ الحلي على الشيخ النائيني، قلنا اللهم إلا أن يراد بصرف وجود المكلف العنوان المشير أو القدر الجامع بين عامة المكلفين، وهذا العنوان مقبول وواضح لدى العرف كتوجه الأمر بالصلاة على الميت إلى الجامع بين المكلفين، أيها المكلفون ادفنوا هذا الميت وصلوا عليه وإلى آخره، فهذا كعنوان جامع ممكن، فهذا يرد إشكال الشيخ الحلي على الشيخ النائني، لكنه قلنا لا ينفع المستدل لأنه ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد ويكون من العموم الاستغراقي للمكلفين كافة، وهو الوجه الذي أراد الفرار منه السيد الخوئي والشيخ النائني، أرادوا الفرار من إشكال العموم الاستغراقي لأنه يلزم منه تعدد وجوبات بعدد المكلفين، وأنا عندي غرض واحد يتحقق بفعل واحد ويتطلب جعلا واحدا، وهذا حلينا فيما سبق. ربما هذا الوجه يحتاج إلى بعض البيان والتفصيل. السيد شهيد الصدر سيد محمد باقر يعني قدس الله نفسه له، لكن كلش مختصر كلماته في شرح هذا العنوان. شيخ الفياض الله ينطيه العافية إن شاء الله ويمد في عمر الشريف، وسع هذا وشرح هذا المطلب عسى محمد باقر الصدر، يمكن أن يأتي بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.